حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
فأهلا بك في
مساحة حرة.
أهلا بكم في هذه الحلقة من مساحة حرة، معكم فيها عبد الله حميد. حذرت الأمم المتحدة من أضرار تؤثر على الاقتصاد اليمني نتيجة القرار الأمريكي بإعادة جماعة أنصار الله إلى قائمة الجماعات الإرهابية، ومن المفترض أن تدخل الخطوة الأمريكية التي أعلنت عنها الشهر الماضي حيز التنفيذ يوم الجمعة، وتطال العقوبات على الجماعة قطع التمويل والأسلحة بالإضافة إلى الواردات التجارية من المواد الأساسية. هذه الارتدادات على اليمن علقت عليها مديرة قسم العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أديم أوسورنو أمام مجلس الأمن، معربة عن قلقها من التطورات السلبية على المجتمع اليمني، خاصة وأن أكثر من 18 مليون شخص يحتاجون للمساعدة، مشيرة إلى أن المساعدات الإنسانية لا يمكنها سد الفجوات في إمدادات السلع التجارية، ولا يستطيع اقتصاد اليمن الهش تحمل أي صدمات كبيرة أخرى. في هذا الملف ينضم إلينا من صنعاء الدكتور أحمد حجر، وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والإحصاء والمتابعة. أهلا بك سيد الكريم، ما التداعيات الاقتصادية برأيك لتصنيف جماعة أنصار الله في قائمة الإرهاب الأمريكية على الاقتصاد اليمني؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الأمين. كما نعلم أن الجمهورية اليمنية هي في عملية حساب منذ 2015، والإحصار كان شاملا لمعظم القطاعات الاقتصادية، خاصة أن الاقتصاد اليمني يعتمد بدرجة كبيرة على الواردات سواء للاستهلاك النهائي أو لمدخلات الإنتاج أو لعملية السلع الرأسمالية. وبالتالي المجتمع اليمني تكيف بدرجة كبيرة خلال 7-8 سنوات السابقة مع عملية الإحصار، وبالتالي لن يكون لها أي آثار اقتصادية. ربما تكون هناك آثار جانبية مرتبطة بارتفاع أسعار بعض السلع المعتمدة بدرجة أساسية على العالم الخارجي، وبالأخص السلع الغذائية كالحبوب. إلى جانب هذا وذاك، الاقتصاد اليمني يتجه نحو رفع مستوى الاكتفاء الذاتي من الحبوب، وبالتالي لن يكون هناك آثار بدرجة كبيرة جدا. إلى جانب هذا وذاك، ربما يكون هناك آثار على بعض المعاملات الاقتصادية المرتبطة بالعالم الخارجي كالتحويلات ربما والقروض والمساعدات، وهذه معظمها تسير إلى حكومة الموالية للرياض، وبالتالي لن يتأثر المجتمع اليمني بدرجة كبيرة.
بعد القصف الأمريكي العشوائي لموانئ اليمن وقرار إدراج جماعة الحوثي مجددا إلى قائمة الإرهاب، هل تستهدف الولايات المتحدة قطاعات اقتصادية معينة؟
فلا شك أن العدوان الأمريكي هو استهدف أول ما استهدف قطاع التجارة الخارجية، الذي هو على ما سبق أن ذكرنا يعتمد الاقتصاد على هذه الدرجة الكبيرة. أيضا إلى جانب هذا وذاك، أن العدوان خلال 8 سنوات السابقة استهدف القطاعات الإنتاجية بدرجة كبيرة جدا، إلى جانب قطاع الخدمات والبناء التحتية، وبالتالي لا يوجد حاجة جديدة يمكن يتم قصفها. أما المواقع العسكرية فغالبا أعتقد أنها بمنع عن عمليات القصف العدواني.
هل تطال هذه التداعيات المساعدات الإنسانية المقدمة لليمن؟
أعتقد المساعدات الإنسانية كما سبق ذكرنا هي قد تم تقليصها على عدة سنوات من قبل أن يكون هناك عملية 7 أكتوبر، وبالتالي المساعدات هي صح تلعب دور رئيسي بالنسبة للأسر الفقيرة، ولكن ذلك لن يؤثر لأنه قد وجدت بدائل محلية ومن خلال العون الاجتماعي الذي تقوم بها الهيئات المحلية. وبالتالي المساعدات الجنوبية أعتقد هي منذ مدرعة العام أو منصف العام السابق هي توقفت إلى بدرجة كبيرة جدا، وبالتالي يجب على النظام القائم في صنعاء أن يستبعد بدرجة كبيرة جدا استمرار الاعتماد على العالم الخارجي، لأنه حيكون أحد أدوات الضغط على المجتمع، وبالأخص في ظل وصول نسبة السكان تحت قطاع الفقر إلى فوق 80% من السكان.
هل بإمكان الحكومة اليمنية في صنعاء تجاوز أي قرارات أو أضرار ناتجة عن العقوبات الأمريكية؟
فلا شك أن المجتمع اليمني بدرجة كبيرة جدا هو من يتحمل النتائج المترتبة على العدوان سواء السابق أو الحالي، وبالتالي المجتمع اليمني أنا أعتقد أنه عنده فرص كبيرة جدا لرفع مستوى الاكتفاء الذاتي، وبالأخص أن الزراعة لدينا في اليمن هو قطاع واعد. إلى جانب هذا وذاك أنه يجب أن يكون هناك المستهلك النهائي هو الذي يحدد قوة السوق وأثر العقوبات، وبالتالي اتجاه المجتمع إلى عدم الاعتماد على السلع المستوردة غير الضرورية والترشيد في الإنفاق المحلي سيؤدي بدرجة كبيرة جداً إلى جانب حمل جيد للوعي إلى الحد من الآثار السلبية لعملية العدوان وسياسات الحصار الذي يمكن أن يفرع على اليمن.
دكتور أحمد حجر، على ماذا تعتمد صنعاء في اقتصادها الأساسي مع استمرار حالة الانقسام داخل البلاد ودخول أزمات مثل القرار الأمريكي؟
هو كما نعلم أن أكثر من 80% من حركة الاقتصاد القومي هي في مناطق خارج سيطرة طول العدوان، إلى جانب أن الحركة الاقتصادية ونتيجة وجود الاستقرار الاقتصادي والسياسي إلى حد ما أتى إلى وجود الحركة الأساسية في الاقتصاد القومي في المحافظات خارج السيطرة، إلى جانب أن أكثر من 80% من إنتاج السلع الغذائية والسلع الأساسية يتنتج خارج مناطق السيطرة من دول العدوان. وبالتالي كما نعلم أن هناك الحكمة في بعض القرارات التي تم اتخاذها مثل عدم السماح باستخدام العملة المزيفة المطبوعة ووجود أولويات لاستخدام النقد الأجنبي أدت إلى درجة كبيرة إلى وجود استقرار شبه نسبي في محافظة القرصيد الطول، رغم أن هناك حتى التضخم صح أنها لا زالت مرتفعة إلى حد ما، ولكن الأثر الأكبر كما نعلم هو في المناطق التي تحت سيطرة طول العدوان، حيث مع معطرة التضخم تتجاوز 20% و30%، أسعار الدولار تجاوزت 1400 بينما في صنعاء استقرار ثابت حوالي 530. إلى جانب هذا ولكن المجتمع بدأ يبحث عن فرص بديلة للعمل لكي يحد من عملية البطالة سواء في مجال الصناعات والتحويل المحدودة أو في مجال الزراعة أو في مجال التجارة وبعض القطاعات البناء والتشغيل الذي شهدت حركة حقيقية في الاقتصاد المحلي، وهذه معظم مدخلاتها هي مدخلات محلية وبالتالي لن تتأثر بدرجة كبيرة جدا بسياسات العدوانية لدول العدوان.
طيب دكتور، ما هو الحصر السليم لأعداد المواطنين الأكثر فقرا الآن في مناطق سيطرة أنصار الله؟
كما نعلم أن كانت نسبة السكان تحت خط الفقر قبل 2015 في حدود 49%، نتيجة العدوان خلال 8 سنوات ارتفعت إلى ما يوازي 80%، وبالتالي إذا قلنا أن حدد السكان في 2024 في حدود 35 مليون، نقول أن 25% من السكان تحت سيطرة طول العدوان وحوالي 75-70% من السكان خارج سيطرة طول العدوان، وبالتالي ممكن نقول أن ما يقرب من 16-17 مليون من السكان هم تحت خط الفقر في المناطق خارج سيطرة طول العدوان، وهذا العدد الكبير أنا أعتقد أنه كان يتلقى بعض المساعدات والبعض الآخر يتم النتيجة لا يزال لدى المجتمع اليمني والحمد لله عز وجل روح التعاون والتكافل الاجتماعي سواء من خلال الجهات الرسمية التي تم إنشائها مثل هيئة الزكاة، مثل رعاية الأسر الشهداء، مثل الرعاية الاجتماعية وغيرها، إلى جانب المساعدات البينية فيما بين أفراد الأسر حتى إلى حد كبير من الظاهرة.
وهل توجد دور تقوم به الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في مواجهة هذه المخاطر المحيطة باليمن؟
وإلى حد ما الإشكالية الأساسية في الأمن الخارجي أنها ما يقرب من 70-75% من إجمالي حجم المساعدات على الأمن الخارجي تذهب لموظفي المنظمات نفسها، لا يصل إلى المجتمع إلا حوالي 25% في أحسن الظروف، وبالتالي المستفيد النهائي هي الموظفين الأمم المتحدة والقائمين عليها أكثر من المجتمع اليمني، لأن يتم إنشاء لجان الشراء والبيع والتخزين والنقل والتوزيع وبالتالي الأثر حقها محدود إلى حد كبير، ورغم أنها عملت خلال الفترة الأولى للعدوان في 2015-2017 دور جيد، إلا أنه بعد تقريبا 2022-2023 تم تدريسها بدرجة كبيرة جدا، وبالتالي العائد الحقيقي للمستفيد كانت محدودة جدا.
شكرا جزيلا لك دكتور أحمد حجر، وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والإحصاء والمتابعة، كنت معنا من صنعاء. من مسقط ينضم إلينا الخبير الاقتصادي الدكتور باسم حشاد. أهلا بك دكتور، من وجهة نظرك كيف يتأثر الاقتصاد اليمني بقرار الولايات المتحدة إدراج جماعة الحوثي على قائمة الإرهاب؟
أهلا وسهلا ومرحبا أستاذ عبد الله، أهلا وسهلا بالسادة المستمعين الكرام. التأثير الأساسي أو التأثير الأبرز يعني نتيجة لهذا القرار هيصيب بشكل مباشر ميزان التبادل التجاري لليمن ككل، وخصوصا القطاع الخاص بالواردات تحديدا، لأنه للأسف الشديد هذا القرار بيحظر بعض الأنشطة وكمان بيقصر التمويل وقبول أو التمويل على أنشطة بعينها بتحددها الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم تأثيرها المباشر هيكون على الواردات التجارية من المواد الأساسية، وهذه هي المشكلة الكبرى. نتحدث عن المواد الغذائية الأساسية، نتحدث عن الطحين، عن الحبوب، عن القمح، عن كثير من المنتجات الأساسية التي لا تنتجها ولا توفرها اليمن، وبالتالي بتحتاج إلى الواردات منها من دول العالم. هذا القرار يحرم اليمن من هذه الميزة، أو على الأقل ليست الميزة ولكن الحق الطبيعي للتبادل التجاري مع كل دول العالم، تحت ذريعة طبعا محادثة الإرهاب أو محاولة يعني الحد من أنشطة الجماعات الإرهابية كما يسمونها في الأدبيات الأمريكية.
الأمم المتحدة تتحدث عن أضرار في الواردات التجارية من المواد الأساسية، ما المقصود بذلك؟
الأضرار هو حد القدرة على الاستيراد الممرات الطبيعية والقنوات التجارية الطبيعية من المواد الأساسية والمواد تحديداً الغذائية الأساسية، مواد الطاقة جزء منها كمان، قدرة على استيراد البترول، قدرة على استيراد السلع الغذائية الأساسية كالقمح والدقيق والزيوت والسكر وخلافه، وبالتالي نحن نتحدث عن شل الحياة الاقتصادية والحياة التجارية اليومية العادية للمواطن اليمني. هذا تحديدا ما تخشى الأمم المتحدة من وراء أو جراء تطبيق هذا القرار اللي أظن حيدخل حيز التنفيذ من الغد من الجمعة.
نفهم من ذلك أن الولايات المتحدة تريد التضييق بشكل أكبر على أي واردات تدخل اليمن من المواد الأساسية التي يحتاجها المواطنون؟
100% ليس هذا فحسب، بل والتضييق أكثر على طرق التمويل. إحنا عارفين إن في نظامين أساسيين للتمويل في العالم ككل، هو نظام السويفت ونظام التحويلات الفرد عن طريق البنوك، يعني البنك تو بنك أو الحكومات بتتعامل مع بعض في صفقات تجارية مختلفة. اللي بيحصل للأسف الشديد دلوقتي وفقا لهذا القرار إنه هيتم حظر الطريقة الطبيعية للتمويل عن طريق السويفت، وبالتالي النظم البنكية لن تقبل تحويلات من التاجر اليمني اللي عايز يشتري سلع أساسية من خارج اليمن، وهنا تكمن المشكلة وتكمن التحدي وتكمن خطورة مثل هذه القرارات التي تعبث بالأمن الاقتصادي حقيقة والأمن الاجتماعي للمواطن، والتي ربما لا تفضي في النهاية إلى تحقيق حتى المراد أو المطلوب، لأنه للأسف الشديد أكبر فشل وإمكانية التحايل عليه. واللي بيحصل بس إنه بعد فترة انتقالية مؤقتة من تطبيق القرار هتبدأ أوجه التحايل في ثم هيلاقوا مخرج، إنما ودان الفترة دي وخلال هذه الفترة طبعا المعاناة وحجم المأساة المتوقع ضخم للغاية، بنتكلم عن 18-20 مليون بني آدم يحتاجون مثل هذا، يعني مثل هذه التسهيلات أو مثل هذه التسهيلات التجارية.
بحسب الأمم المتحدة فإن أكثر من 18 مليون مواطن يمني بحاجة للمساعدة، أي شكل اقتصادي ستصل له اليمن مع المعطيات الجديدة؟
والله يعني لن أخفي عليك يا صديق العزيز، يعني زي ما بيقولوا كده عندنا بالمصري، لن يكون يعني القادم السيء لن يكون أسوأ مما هو عليه الوضع الحالي. يعني للأسف الشديد احنا يعني بنتحدث عن اقتصاد محصن من 2015 تقريبا، وبطبيعة الحال بيعيش على حدود الكفاءة إلى جانب الإمكانيات ومرض محدودة للغاية، واليمن هي الدولة العربية الوحيدة تقريبا، يمكن يعني من جيبوتي من ثم فتان كالدول الأقل نموا حتى في أغلبية الأمم المتحدة أو الليست ديفلوبد كونتريز يعني LDC، ده تصنيف حد ذاته بيلقي على عاتق المجتمع الدولي بعض المكتسبات والالتزامات التي يعني ضرب بها عرض الأرض نتيجة لهذا القرار. ومن ثم الوضع المتوقع هو مزيد من السوء، مزيد من المعاناة. لدينا حالات كثيرة جدا مسجلة في المجتمع اليمني لمناطق بأكملها تعاني من فقر مدقع، تعاني من جفاف، تعاني من سوء تغذية والعديد والعديد من الأوجه ومظاهر الفقر المدقع يعني التي يخجل أي باحث منصف أن يذكرها إلا كما هي عليه، وإلا يبقى بيتجافى عن الكثيرة أو بينضلع.
العقوبات جاءت لقطع التمويل والأسلحة كما تقول الإدارة الأمريكية، فهل لذلك علاقة بالاقتصاد؟
يعني هم يتخيلون ذلك، أو لنقل أنه أنا في تقدير الخاص أنه لي لذراع اليمن أو لي لذراع تحديدا جماعة الحوثيين لإجبارها أو لإغضاب الشارع أو لإغضاب المواطن اليمني، وبالتالي سحب التأييد المجتمعي منهم ومن ثم التأثير عليهم وعلى نشاطاتهم لاحقا. إنما الربط بين الاثنين ربط خاطئ، ولكن دعني أقول للسياسة بمنتهى الوضوح والموضوعية هذا دأب الأمريكان، يعني هذا دأب أمريكا من غزة. نحن نتحدث الآن ونرى ما يحدث مثلا في غزة وهو ليس من العالم البعيد. قيمة الإزدواجية في المعايير نجدها في كل قرارات الولايات المتحدة الأمريكية في مناصرة الكيان المحتل أو الكيان الإسرائيلي. وبالتالي مع كل هذه الحروب بحروب الإبادة والتأثير العرقي الكل بيشاهدها لايف، يعني بيشاهدها مباشرة على الهواء، لم يتحرك العالم قيد أنملة لمناصرة المظلوم. وبالتالي السؤال عن هل هناك علاقة ما بين ما تقوله الولايات المتحدة الأمريكية من عقوبات والأهداف المرجوة من هذه العقوبات، ربما يكون سؤالا ساذجا بعض الشيء، لأن أمريكا وحلفها يعني لا يسأل عما يفعل ونحن نسأل يعني للأسف الشديد. فهم يعيشون في الأرض بما لهم من قدرات عسكرية وما لهم من قواعد للأسف الشديد في العديد من مناطق العالم، ومن ضمنها في القلب منها العالم العربي، وهذه مأساة أخرى ربما لا يتسع الحديث عنها. ولكن للأسف الشديد نحن أمام وضع يعني لا توجد فيه محاسبة دولية، يعني يضرب قرارات الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة وقرارات مجلس الأمن رد الفعل حتى في تصنيف الجلب. محكمة العدل الدولية يعني قررت العديد من التحفظات والإجراءات التحفظية التي ضربت بها إسرائيل والكيان المحتل الغاصب الذي يطهر عرقيا مناطق كاملة ويمشي مناطق كاملة من الوجود، ولم تلتزم بها ولم يعاقبها احد ولم تتمم احد، وكان العالم كله يعني يخلو من يعني واحد منصف او من يقول الحق باستثناء جنوب افريقيا يعني الشكر موجه لي. لذا اظن ليس هذا هو السؤال الصحيح في تقديري، ولكن ربما يكون السؤال كيف يمكن وقف مثل هذه البلطجه بين قوسين كبيرين الامريكيه التي يعني ارى في المستقبل القريب يعني كثير من يعني التهديدات المحدقه بالمصالح الامريكيه، دعنا نقول ذلك، ربما يكون بشكل من التحذير ايضا، سواء وجودهم العسكري او وجودهم الاقتصادي او حتى سيطرتهم وهيمنتهم المتخيله على العواصم العربيه والعواصم للدول الناميه، ستجد مقارنه ضخمه في المستقبل ربما يكون جزء من العقاب لما تمارسه الان او على مدار 70 سنه الماضيه.
دكتور باسم، يعني أي عقوبات مهما كان شكلها هل يمكن أن تخفف الأضرار الإنسانية الناجمة عنها؟
يمكن نظريا، ولكن للأسف الشديد بقى يعني العقدة في المنشار بتيجي إزاي صديقي، إنه يعني يفرض كما هو الحال في العديد من العقوبات اللي يكون حتى حماس نفسها أو يعني الجماعات المرتبطة أو المؤيدة للحركة المقاومة الإسلامية في فلسطين فرضت على معظمها ووضع معظمها على قوائم الإرهاب المكثفة. ماذا يحدث؟ هم يفرضون أنه خلاص سنقطع التمويل وحنجتث كل ما يمكن لهذه الجماعات أن تستفيد منه على المستوى الاقتصادي والعسكري والأمني والسياسي لنضغط عليها، ولكننا سنراعي المدنيين، اللي هو يعني أمران متناقضان تماما لا يجوز أن هم يتفقوا مع بعض. يعني سنفرض عقوبات ونمنع الاستيراد للمواد الأساسية عن اليمن، ولكننا سنراعي المواطن اليمني وسنحاول أن نجد. المنظمات الدولية بتجد بعض المخارج في أن هي تستثني ممرات إنسانية، تستثني بعض السلع، تستثني بعض الصفقات والشحنات، إنما على أرض الواقع نرى الآن يعني سيموريتشي هذا الوزير المتطرف في الحكومة الأكثر تطرفا في الكيان الغاصب المحتل يقول أنه يعني رفض أن تدخل شحن الدقيق، نحن القمح ل 2 مليون مواطن بيملكون جو يتسقطون في الشارع من الجوع بذريعه انه هو كده يعني هذا هو ما نرى لن ندخل على ارض الواقع للأونروا والمؤسسات المتحده والمنظمات القادره على ان تفعل شيء على الارض ما لم توثق عليه امريكا والكيان المحتل.
شكرا جزيلا لك دكتور باسم حشاد الخبير الاقتصادي، كنت معنا من مسقط. من اسطنبول ينضم الينا الكاتب الصحفي الاستاذ ياسين التميمي. استاذ ياسين اهلا بك. ما انعكاسات اعاده انصار الله لقائمه الارهاب الامريكيه على اقتصاد اليمن؟
فيما يتعلق بالاضرار الاقتصاديه لا شك انها ستكون مرتبطه بشكل اساسي حول المعاملات التي يكون فيها جماعه الحوثي طرفا في هذه المعاملات. والامم المتحده دائما كانت تطرح فكره أنها بما أنها تتعامل مع جماعة الحوثي فيما يتعلق بإيصال المساعدات أو توزيع أموال إلى آخره، فإن العقوبات المفروضة أو العقوبات الأمريكية المفروضة على جماعة الحوثي ربما تقيد من حرية التعامل مع جماعة الحوثي فيما يتعلق بإيصال المساعدات إلى آخره. لكن كما تعلم الحكومة الشرعية افترض أنها هي خارج هذه العقوبات، وهذا ربما قد يعني يسهم إلى حد كبير في إعادة الأمور إلى نصابها فيما يتعلق بسيطرة الحكومة الشرعية على المسائل المالية. والحكومة الشرعية يفترض أنها تقوم بواجباتها تجاه الشعب اليمني، وهذا الأمر كان يفترض أن يعني التعامل الدولي مع جماعة الحوثي ليس شرطا أن توقع عليها عقوبات أو ضم الحوثيين إلى قائمة الإرهاب، وإنما كان لا يجب أن تمنح جماعة الحوثي بدواعي الملف الإنساني أو قضايا الملف الإنساني مزايا تجعلها تمارس صلاحياتها كدولة، لكنها لا تقوم بواجبات الدولة تجاه مواطنيها، بل تعزز من قدراتها المالية في إطالة أمد الحرب التي لا يمكن أن تصل باليمن إلى بر الأمان أو إلى مرحلة السلام طالما ولدى جماعة الحوثي مشروع سياسي تريد أن تنفذه بالقوة المسلحة. اليوم هذه العقوبات نتمنى أن تحد من قدرة جماعة الحوثي في الوصول إلى مشروعها، أو ربما تدفعها إلى التعاطي مع خطة السلام الأممية وتجعلها طرفا إيجابيا في خطة السلام حتى يصل اليمنيون جميعا إلى مرحلة السلام.
ممثل واشنطن في الأمم المتحدة قال إن بلاده تسعى إلى استهداف أنشطة الحوثيين بشكل ضيق، فما هي مراكز الثقة الاقتصادية التي تملكها أنصار الله؟
ينبغي أن تعلم بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستهدف موارد اقتصادية، هي تستهدف المقصود بالاستهداف الضيق هو التركيز على الإمكانيات العسكرية، صواريخ، طائرات مسيرة، وكل ما يمكن أن يمنح الحوثيين فرصة لتوجيه ضربات أو التأثير على الملاحة الدولية. هذا تقدير الولايات المتحدة الأمريكية. على كل حال الولايات المتحدة الأمريكية لطالما كانت شريك أو لطالما تواطأت مع جماعة الحوثي خلال السنوات الماضية، وهي التي منعت الحرب من أن تصل إلى أهدافها المشروعة في اليمن، وهي التي حدت من قدرة الحكومة من الوصول إلى أهدافها المشروعة للأسف الشديد. لهذا نرى الحكومة الأمريكية حتى هذه اللحظة تمارس تكتيكا من خلال الضربات العسكرية الموجهة لجماعة الحوثي، أكثر من 300 ضربة بحسب التصريحات. هذه الضربات لم تؤثر لا على قدرات الحوثيين ولا على وجودهم، لم تطار شخصيات ولا قيادات، مما يعني أن الأمر برمته ربما يكون جزء من تكتيك أمريكي لخلق مركز اهتمام آخر لدى المجتمع الدولي يصرف هذا المجتمع الدولي عن التركيز على بؤرة الصراع الحقيقية المتمثلة في الصين والعدوان الصهيوني على قطاع غزة. هذا العدوان بطبيعة الحال الذي يرقى إلى مستوى أو إلى جريمة الولايات المتحدة الأمريكية تساهم فيها بشكل أساسي ورئيسي، هي تريد أن تقول بأن هناك طرفا من أبناء هذه المنطقة ومن هذه المنطقة يستهدف الملاحة الدولية، فتريد أن تخلق إجماع دولي حول قضية في الحقيقة هي فرعية قياسا بالقضية الرئيسية المتمثلة في العدوان الصهيوني على قطاع غزة وتهرب المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية عن الإيفاء باستحقاقات السلام في فلسطين، والتي من أهمها إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.
تكلفة النقل إلى موانئ الحديدة وعدن ارتفعت منذ نوفمبر الماضي بسبب التوترات الجارية، أضافة إلى الأضرار الواقعة على المناطق التي تسيطر عليها الجماعة. هل يجعل ذلك أنصار الله تفكر في التراجع عما تريده في البحر الأحمر؟
ما فكرت جماعة الحوثي؟ أولا مسألة رفع كلفة النقل هذا وارد، لأنه العمليات العسكرية هي أثرت على حركة النقل التجارية التي تمر عبر البحر الأحمر، والأولى أن اليمن تتأثر، لأنه الميناء الرئيسي الذي دفعت الولايات المتحدة لأن يكون الميناء الرئيسي وهو ميناء الحديدة تحت سيطرة الحوثيين، العوائد المالية تذهب إلى صالح الحوثيين، هذا الميناء اليوم سيتأثر بالتأكيد بالنشاط العسكري لجماعة الحوثي في البحر الأحمر، وسينعكس بشكل كبير جدا على الكلفة، كلفة السلع. اليمنيون يستوردون تقريبا معظم احتياجاتهم من الخارج، واليمنيون يعانون من مشاكل اقتصادية ومعيشية حادة هذه الأيام، وأي كلفة في سعر السلع سيمثل ثقل كبير جدا ووطأة هائلة على قدرات اليمنيين على الاستمرار في العيش ضمن الظروف الحالية والتي قد تتدنى إلى حد كبير. ما أريد أن أقوله هو أن جماعة الحوثي لا يهمها تأثيرات هذه القرارات على حياة اليمنيين مطلقا، هي لم تفكر بحياة اليمنيين ولا بمستقبلهم ولا بتطلعاتهم منذ 2014 عندما قررت الانقضاض على العاصمة صنعاء وإسقاط الحكومة طبعا بتواطؤ إقليمي ودولي، وإنهاء عملية السلام كانت ناجحة للغاية، كان يفترض أن تكون طرفا سياسيا فيها، لكن قررت أن تختطف الدولة وأن تأخذ اليمن في مسار مختلف جدا. هذه جماعة للأسف طائفية إجرامية في نفع الكلمة المعنى، أولويتها هو الوصول إلى هدفها السياسي بأي طريقة ممكنة بغض النظر عن الكلف التي يمكن أن تترتب على هذه المغامرة.
أستاذ ياسين، هل تدرك الولايات المتحدة ما ينتج من أثار على الشعب اليمني من قرارها إدراج الحوثيين على قائمة الإرهاب؟
الولايات المتحدة تقريبا هي الطرف الدولي الأكثر خطورة على الشعب اليمني، وهي التي أوصلت الأمور إلى ما وصلت إليه. كان لديها تصور لأن جماعة الحوثي هم الشريك الأقل كلفة فيما يتعلق بأوهام مكافحة الإرهاب، هذه الأوهام التي انخرط فيها خرطت دول كثيرة وكان ضحيتها تقريبا المجتمع الإسلامي بشكل عام، الدول الإسلامية والعربية، الجميع رفع شعار مكافحة الإرهاب لكي يصل إلى أهداف سياسية وجيوستراتيجية. فالولايات المتحدة قررت أن الحوثيون ولدواعي طائفية وإيديولوجية يمكن أن يكونوا شريكا فعالا في ما يسمى بمكافحة الإرهاب، لهذا أسقطوا العملية السياسية وتآمروا عليها ودفعوا الحوثيين للوصول إلى صنعاء. اعتقدوا أن الحكومة اليمنية سواء في عهد علي عبد الله صالح والحكومة التي أتت بعد علي عبد الله صالح حكومة لا يمكن وصفها فيما يتعلق بعملية مكافحة الإرهاب، لهذا قاد البلد إلى هذه الفوضى. الولايات المتحدة تدرك ما هي مشكلة اليمنيين وما هي ثقل ووطأة الحرب على حياتهم ومعيشتهم، وتدرك أيضا بأن استمرار الحوثيين يفاقم الأمور المعيشية ويدفع باليمن إلى مزيد من الصراع، لكنها لا تختلف كما تفعل في فلسطين. هي اليوم تزيل المعركة في فلسطين وتوفر الغطاء للكيان الصهيوني كي يقتل ويدمر ويرتكب جريمة إبادة جماعية. فالولايات المتحدة الأمريكية ليس هي تدعي تطرق تصريحات تهتم بالجانب الإنساني في اليمن، لكن من الذي أوصل اليمن لما وصل إليه سوى الخطط الأمريكية والأولويات الأمريكية والسياسات الأمريكية العدائية تجاه اليمن؟
إذن كيف يمكن وقف العقوبات الأمريكية على اليمن؟
العقوبات الأمريكية ليست على اليمن، ولا يمكن ربط اليمن بجماعة الحوثي. العقوبات هي مرتبطة بجماعة الحوثي، صنفت كجماعة إرهابية. يعني كشعب يمني يعني أي قيود يمكن أن تحد من قدرة جماعة الحوثي على إيذاء الشعب اليمني فهي قيود مرحب بها، وإن جاءت من طرفي الولايات المتحدة الأمريكية، لأن هذه الجماعة هي شريك للولايات المتحدة الأمريكية. اليوم هناك تحولات على مستوى المنطقة دفعت الإدارة الأمريكية إلى أن تفرض هذه العقوبات، ثم تترك شهرا مهلة للحوثيين وتقول لهم هل تريدون أن تكون جماعة إرهابية أمامكم شهر، إذا أصريتم على ما تقولون به فسوف تتحولون بعد شهر إلى جماعة إرهابية. هذا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية تتخذ من الإرهاب ذريعة على الأقل والأكثر، هي توقع عقوبة في جماعة تعتقد أنها يمكن يعني خرجت عن الخط أو تصرفت خارج قواعد الاجتماع. وأعود وأقول ما يدور في البحر الأحمر طالما هو ومن هذا المستوى لا أستبعد بأنه يعني تفتيك يحقق أهداف مشتركة لكل من الولايات المتحدة وجماعة الحوثي من ورائها إيران.
شكرا جزيلا لك الأستاذ ياسين التميمي الكاتب الصحفي، كنت معنا من اسطنبول. كما نشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.